بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسعد الله صباح الجميع. استأنف الكلام على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وكان الوقوف تحت باب معرفة الله سبحانه وتعالى عند حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا الحديث متعلق بالذي قبله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وسبق البيان بأن المراد بهذا الحديث الكلام عن الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى مقابل رحمة الله سبحانه وتعالى وكذلك غضبه عز وجل. فالله تعالى رحيم بعباده، وكما أنه رحيم كذلك شديد العقاب، يغضب الله عز وجل على من يخالف أمره، والأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليس ذلك متعلق بنوع الذنب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فغفر الله عز وجل سائر الذنوب بسعة رحمته سبحانه وتعالى إذا جاء العبد التوحيد الصادق لله عز وجل. فهنا سبقت الرحمة الغضب، والله كذلك عذب اثنين في أمرين ليس بكبيرين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هما كبيران، في قصة القبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدهم يسعى بالنميمة بين الناس، وأن الآخر لا يستنزه من بوله، فعذب الله هذا وهذا عند ذنبين من سائر الذنوب. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عذب امرأة في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فدل ذلك على أن الله عز وجل وإن كان موصوف بالرحمة، وإن كان موصوفا بالرحمة عز وجل، إلا أن الله تعالى كذلك شديد العقاب، ويغضب الله سبحانه وتعالى عند انتهاك محارمه. فلا يبالغ المرء في اليأس من روح الله عز وجل، وكذلك لا يبالغ المرء في القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يبالغ أيضا في الأمن من مكر الله عز وجل. فالله تعالى قد يغضب على العبد غضبة من ذنب يسير يراه في عينيه، فلا يرضى الله تعالى عليه بعد ذلك أبدا. فالحكم حكم الله عز وجل، فلا يبالغ المرء في اليأس من روح الله، ولا يبالغ كذلك في الأمن من مكر الله عز وجل، كما سيأتي معنا في كلام الزهري رحمه الله تعالى. هنا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار النار مثل ذلك، أي أن العبد لا يعلم ما الذي يغضب الله عز وجل عليه، وما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه من بين سائر الأعمال، وإن كان عليه أن يمتثل بالطاعات والقرب إلى الله عز وجل مع عظم الرجاء، وكذلك عليه اتقاء المعاصي والذنوب والخوف من غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل السلف، وعلي الرضباري قال: قلب المؤمن كالطائر، قلب المؤمن كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فلا بد أن يكون قلب العبد المؤمن ما بين الخوف والرجاء، الخوف مقابل شدة غضب الله سبحانه وتعالى، فيخاف ويوجل مهما كانت رتبته ومنزلته، يخشى أن يزل زلة يسقط بها من عين الله عز وجل، فلا يرضى الله تعالى عليه بعد ذلك أبدا، أو يستحق بها العقوبة الشديدة. قال بعض أهل العلم: آدم عليه السلام، إبليس في قصة آدم عليه السلام، آدم عليه السلام ارتكب ذنبا واحدا، فعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة بأن أخرجه من الجنة إلى الدنيا، ولله الحكمة البالغة. وإبليس تخلف عن سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى، فلعنه الله إلى يوم الدين، وصار من المرجومين بذنب الواحد، وما ربك بظلام ذو العبيد. فكيف بالذي يتخلف الآن عن الصلوات ويتخلف عن الطاعات والقرب ويرتكب المعاصي والذنوب؟ دل ذلك على أن غضب الله عز وجل لا يعلم به العبد متى يكون. فالله تعالى قد يغفر الله تعالى ويرحمه ويتجاوز عنه، وكذلك قد يغضب الله تعالى على العبد إن تخلف عن طاعة من الطاعات أو ارتكب ذنبا من الذنوب. ولذلك هنا هذا معنى القرب، لأن الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ما يعلم ما الذي يحقق رضا الله سبحانه وتعالى عليه أو ينزل عليه الغضب من الله عز وجل. فما عليه إلا أن يجتهد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجتهد في البعد عن معاصي الله. وهذا يفسر الأثر الذي يأتي بعد ذلك بأن العبد لا يستحقر شيئا من الطاعات، فلربما غصنا فيه شوك يرفعه العبد عن الطريق فيرضى الله تعالى عليه ويقول اعمل ما شئت فإنك من أهل الجنة. وقد يتساهل العبد في ذنب يسير لا يلتفت إليه فيعذبه الله تعالى به. فلذلك لا يقع الشخص في الأمن من مكر الله، وكذلك لا يقع في اليأس من روح الله عز وجل، كما سيأتي معنا في كلام الزهري. وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هذا يحقق المعنى السابق وسبق الإشارة إليه، كما أن فيه الرفق بالحيوان وأن هذا أصل من دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. فالظلم محرم حتى في البهائم، حتى وإن كانت بهيمة، حتى وإن كانت من هذه العجماوات، فإنه لا يجوز للمرء أن يظلمها، فهذا محرم بكلام الله بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجه. الزهري الإمام التابعي المشهور، محمد بن صغر التابعين، محمد بن أو من تابع التابعين، محمد بن مسلم بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عليه رحمة الله عز وجل، من حفاظ الدنيا، من حفاظ السنة، بل قيل بأن شطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على الزهري عليه رحمة الله عز وجل من سعة حفظه. قال عنه مرفوعا، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، نثبتها لله سبحانه وتعالى على الواجه اللائق به، لا نشبهه بعجب المخلوقين الذي يعتريه النقص وخفاء العلم، بل هو عجب يليق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قال أهل العلم هم الأسرى، قال أهل العلم هم الأسرى الذين يؤتى بهم من أرض الكفر إلى أرض الإسلام بالسلاسل، ثم يشرح الله تعالى صدورهم لقبول الإسلام فيسلمون ويؤمنون بالله عز وجل. ذكر ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة أن امرأة دعت الله عز وجل في الليل والناس في جدب وقحط، رفعت يديه إلى السماء وقالت يا ربي بحبك لي إلا سقيتنا. فاجتمع السحاب وأمطرت تلك الليلة، فسألها مولاها قال إني لا أعجب من دعائك ولا أن تدعي ويستجيب الله تعالى لك الدعاء ويمطر، لكن لماذا قلت بحبك لي ولم تقولي بحبي لك كسائر الذين يستغيثون الله تعالى ويتوسلون إليه؟ ما الذي يدريك أن الله يحبك؟ فقالت المرأة وكانت جارية سوداء، قالت وكيف لا يحبني ربي وقد جاء بي، وقد حرك الله لي جيشا حتى جاءوا بي أسيرة حتى آمنت وأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله. ألا يدل ذلك على محبة الله عز وجل لها أن الله حرك هذه الأمة وهذا الجيش إلى ذلك البلد الفلاني، ثم قاتلوهم، ثم جاءوا بالأسرى يقودونهم بالسلاسل ومن ضمن تلك الجارية حتى أحبت الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله ودخلت فيه. فدل ذلك على أن هداية الله تعالى للعبد أولى مراتب المحبة، أول مرتبة من مراتب محبة الله عز وجل لعبده أن الله هداه واصطفاه واجتباه واختاره لأن يكون من المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهو الصبر، وربنا عز وجل من أسمائه الصبور، وهذا الصبر مقترن كذلك بالحلم مع القوة، وليس صبر الضعفاء الهزلاء. جل الله وتنزه الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، وإنما هو صبر مع حلم وقوة. فالله حليم يمهل ولا يهمل، وكذلك رحيم، وهو قوي قادر على أن يعذب عباده. ولذلك قال في الحديث: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، مع أنهم يذنبون في حق الله عز وجل ويخالفون أمره ويتكلمون بكلام إد كلام شديد تكاد السماوات تتوترن منه وتخر الجبال، مع ذلك الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أنه لا أحد أصبر على عباده من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده إثبات المحبة لله عز وجل، والله تعالى يحب ويحب، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب عباد الله المؤمنين، ويحب أولياءه، ويحب عليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فدل ذلك على أن الله تعالى يحب ويحب خلافا للجهمية عليهم لعائن الله، الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل، ومن ذلك صفة المحبة. ولما أنكرها الجعد بن درهم، وقام خالد بن يزيد القسري على المنبر وخطب الناس يوم الأضحى وقال: أيها الناس، تضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي محبوبا من أعلى مراتب الخلة، ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من عالم بره ثم نحر أو قتله. فدل ذلك على أن الله تعالى يحب ويحب. وهذا الحديث إنما أورده المؤلف رحمه الله تعالى لذلك تحقيقا لمعنى المحبة. أيضا فيه من الفوائد أن المحبة والقبول من الله عز وجل، لا يأتي به حسن وجه، ولا يأتي به منصب، ولا يأتي به نسب، وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى مقابل طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه فضل أولياء الله أنهم محبوبون ليس فقط في الأرض، بل حتى أهل السماء يحبهم. فتأمل يا عبد الله، إن أنت استقمت على أمر الله عز وجل وأتيت بما أمر الله به واجتنبت ما نهى الله تعالى عنه، أن جبريل وميكائيل وإسرافيل وخيار خلق الله عز وجل في الملأ الأعلى يحبونك. ثم ينزل الله تعالى لك القبول في قلوب الناس بعز عزيز أو بذل ذليل، إذا أنت استقمت على طاعة الله عز وجل وأحبك الله سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي: يوسف هذه الأمة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم عليه رضوان الله عز وجل. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. هذا الحديث يدل على أن من صفات الله عز وجل الرؤية، فربنا عز وجل يرى ويرى، يرى ويرى، وسيراه الناس يوم القيامة في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، كما ثبت في هذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون من الضيم، لا تضامون من الضيم، أي أنكم ترونه بوضوح. وجاء في لفظ: لا تضارون، أي ليس بينكم وبينه ضرر ولا قتر. وجاء في لفظ: لا تضامون بالشد، أي لا يضم بعضكم إلى بعض كي يرى الله عز وجل، بل كل منكم يراه في وضوء بوضوح في مكانه. ودل على الرؤية كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في نعيم أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخبر الله عز وجل كما استدل به الإمام مالك والشافعي الإمام الشافعي وابن ماجشون وغيرهم من أهل العلم، أخبر الله تعالى بأنه يحجب أهل الكفر عن رؤيته، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم: فإذا عذب الله تعالى أعداءه بالحجب عن الله عز وجل فسوف ينعم أولياؤه برؤية الله سبحانه وتعالى. هنا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. المشبه هنا الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء جل الله تعالى أن يشابه شيئا من مخلوقاته، وإنما يشبه الرؤية بالرؤية التي هي تحقيق وضوح المرء، تحقيق وضوح المرء. كما تقدم معنا أن تحقيق الصفة جائز بالوارد فقط، تحقيق الصفة جائز بالوارد فقط سواء كان بالقول أو بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق معنى الصفة بما يراه العبد عندما يرى القمر بوضوح في ليلة ليس فيها سحاب ولا قتر. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا يدل على المواظبة على الصلوات المفروضات، وأخصها صلاة الفجر وصلاة العصر، فهما أفضل الصلوات. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والله تعالى يقول: وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أهل العلم: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فدل ذلك على فضيلة هاتين الصلاتين من بين سائر الصلوات. ثم قال رحمه الله تعالى: رواه الجماعة، المراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وبقية الأربعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته لا ولا بد له منه. رواه البخاري، وهذا ممن فرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن بقية الجماعة، وهو حديث صحيح، ويسمى بالحديث الولي، يسمى بحديث الولي. يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا. هذا يدل على معرفة قدر أولياء الله عز وجل، والمراد بأولياء الله أهل التوحيد، أهل الإيمان، عباد الله المؤمنين، هؤلاء كلهم أولياء الله، وكلما زادت طاعتهم زادت ولايتهم ومحبة الله عز وجل، وزاد في قلوب المؤمنين إجلالهم ومحبتهم والدعاء لهم. والمراد بذلك من حفظ حق أولياء الله بأن لا يؤذوا وأن لا يشتموا وأن لا يعتدى عليهم، وإنما يدعى لهم وتعرف لهم مناقبهم في الإسلام. وعلى رأس الأولياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العباد والزهاد والعلماء والصلحاء والدعاء إلى الله عز وجل، هؤلاء كلهم أولياء الله، إنما قاموا واشتهروا وظهروا بين الناس بطاعة الله عز وجل، لا بدنيا ولا بمنصب ولا بشرف. فهؤلاء لا يؤذون، ويخشى الذي يؤذيهم أن يبتريه الله عز وجل، لأنه قد أشهر الحرب بينه وبين الله، والله عز وجل غالب على أمره. قال: فقد آذنته بالحرب، يعني بدأت أنا وإياه أو أعطيته إذنا بأنه سوف يحاربني، فما ظنكم بالذي يحارب الله عز وجل، ما ظنكم بالذي يحارب الله، كما قال كعب بن مالك: زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلابي. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، كما جاء في حديث الأعرابي قال: والله لا أزيد عنها وعليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فمن جاء بالفرائض فقد أدى العمل الذي يحبه الله عز وجل. وما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء من الأعمال أحب من المفروضة. وهذا يدلنا على أن على تقسيم المأمور به إلى واجب ومندوب، الذي هو معروف عند الأصوليين، لأن الله تعالى هنا قد قسم العبادات ما بين مفروض واجب وما بين نافلة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالنوافل غير الفرائض، مع أنها مأمور بها مستحث عليها، ومع ذلك الله عز وجل جعلها من نافلة العمل، وليست كالفريضة التي ينبغي أن يأتي بها العبد، فإذا لم يأتي بها عذبه الله عز وجل على ذلك. لذلك يقول أهل العلم في تعريف الواجب هو ما يثاب فاعله أو ويعاقب تاركه، أو يقولون هو ما وعد فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. وأما النوافل فإنه لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله، أو لا يعاقب فاعله ووعد فاعله بالثواب. قال أهل العلم في إضافة إلى ذلك ولكن يعاتب، فتارك النوافل وإن لم يكن يعاقب لكنه يعاتب على تخلفه عن فعل السنة. ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عثمان لما قال وإنني لم أزد على أن توضأت ثم قدمت إلى الجمعة، قال والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليه. قال أهل العلم هذا فيه عتاب على ترك السنة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، دلالة أنه يعاتب المرء وربما يزجر عن تخلفه عن ترك السنة، لأن الصلاة لمن عمره 10 سنوات ليست بواجبة، ولكن مع ذلك يعاتب عليها ويضرب عليها. بدل ذلك على أن المرء يعاتب وربما يعاقب عند تخلفه عن القيام بالسنة. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد شهادة من لا يصلي الوتر، رد شهادة من لا يصلي الوتر، وهذا ضرب من المعاتبة والعقوبة على ترك السنن، وإن لم تكن واجبة، لكن الصحيح أن يضاف في تعريف السنة هي ما يثاب ما يرجى ثواب فاعلها، ولا يعاقب ولكن يعاتب، ولا يعاقب ولكن يعاتب، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تترك. قال وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهو محل الشاهد من الحديث كذلك مع ذكر التردد في آخره. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث مما فتن به أهل الحلول والاتحاد، ويرون بأن العبد إذا وصل إلى مرحلة من العبادة يذوب في ذات الله عز وجل، تنزه الله وجل الله، فيصبح العبد والإله شيئا واحدا، وهذا قول باطل، فالله عز وجل قد فرق بينه وبين المخلوقين. وهذا الحديث يدل على ذلك أيضا، فالله تعالى يقول قد كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه لا يسمع إلا ما يرضيني، ما لا يسمع إلا ما يرضيني، وبصره الذي يبصر بها أي لا يبصر إلا ما يرضيني، ويده التي يبطش بها أي أنه لا يأخذ ولا يعطي ولا يمنع إلا بما يرضي الله عز وجل، ويده ورجله التي يمشي بها جل الله وتنزه أن يكون رجلا عز وجل للمخلوق، أو أن يكون هو المخلوق، وإنما المراد بأن هذه الرجل أو هذه القدم تمشي في مراضي الله عز وجل، تمشي في مراضي الله عز وجل، دلالة على تسخير جوارح العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى توفيقا وفضلا من الله سبحانه وتعالى. والعرب تستخدم هذا النوع إلى اليوم، بعضهم إذا أراد أن يصف شخصا يحبه قال أنت روحي، وليس المراد بروحي أنه دخل فيه، وإنما إجلالا ومحبة وقربا منه، يعده بأنه روحه التي بين جنبيه، مع أنه منفصل عنه، بائن عنه، ليس أحدهما في جسم الآخر. قال ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين من كرم الله عز وجل وفضله، ولئن استعاذني أي لجأ إلي واعتصم بي لأعيدن أي لأحميه. قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا في إثبات التردد لله عز وجل، والسنة تشرح السنة، وكلام الله تعالى يبين كلام الله عز وجل، فالله تعالى شرح لنا معنى التردد، فليس المراد بالتردد هو خفاء العلم وقصور فقه العواقب، وإنما المراد بالتردد هنا ما شرح في آخر الحديث. قال ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت، هو يكره الموت، وأنا أكره مساءته، أكره الضرر به، ولا بد له منه، فالله تعالى يعلم الموت ويعلم بأنه سيموت هذا المخلوق في الساعة الفلانية، ولكن الله عز وجل من كرامه وفضله ورحمته بالعبد المؤمن يريد قبضه من جهة، ولا يريدها من جهة أخرى كراهة لمساءته، وهذا أيضا فيه دلالة على رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث في إثبات نزول الله عز وجل، وهي من الصفات الثابتة المتواترة عن الله عز وجل، رواها أكثر من 28 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقضت بها السنة، ودل على أصل المعنى كلام الله عز وجل من الإتيان والمجيء يوم القيامة. فالله تعالى يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وفيه إثبات نزول الله عز وجل في الثلث الأخير، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، ففي فضل هذا الزمان ساعة النزول الإلهي، فيغتنمها العبد المسلم بالدعاء. ولذلك الله تعالى يقول في آخر الحديث: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فدل ذلك على أن الواجب على المسلم أن يجتهد أن يقوم في الثلث الأخير، إذا صاح الصايح صاح الديك، يعني أقبل آخر الليل، فإن العبد يقوم يصلي ويدعو الله عز وجل ما شاء ولو كان في الوقت اليسير. وقد جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يحب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولو كقدر حلبة شاة، لو كقدر حلبة شاة، لو كان بركعتين ويوتر بركعة، فإن هذا خير للعبد المسلم إذا قام لله عز وجل. أيضا في هذا الحديث فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى يعامل بالفضل، أن الله تعالى يعامل عباده وأهل الإيمان بالفضل، فيكافئهم ويعطيهم مزيدا على من النعيم، يعطيهم مزيدا من النعيم. فهنا جنتان ليس جنة واحدة من فضل الله عز وجل، وجنتان من فضة ليس جنة واحدة، وهذا كل من فضل الله عز وجل وإنعام الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنعام الله عز وجل يكون على وجه الفضل أو على وجه التفضل والإكرام، يكون على وجه التفضل والإكرام لا على وجه المقابلة. لن ينال الجنة أحد على وجه المقابلة بمقدار عملي أنال الجنة أبدا، وإنما تكافأ وينعم العبد المؤمن فوق حقه، ويعطيه الله عز وجل أفضل النعيم، لأن الله لو تعالى لو كافأ العبادة في نعيمه على قدر أعمالهم استحق أحد الجنة. فكلنا نقصر وكلنا نذنب، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه يكافئ وينعم على وجه التكرم والإنعام، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله على العباد. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمل، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن تغمدني الله تعالى برحمته. مع ثبوت أن الجنة لا تنال إلا بالأعمال، لا تنال إلا بالأعمال، لكن ليس هذا النوال على وجه المقابلة الملزمة بأن يدخل الجنة، وإنما هو على وجه التفضل والإكرام. ولذلك لو عبد الله العبد ليله ونهاره في سجدة واحدة 500 عام، فإنه لا يجب عليه، لا يوجب هذا الحال أن يدخل الجنة، وإنما هو الفضل والإكرام من الله سبحانه وتعالى. ولو عذب الله جميع العباد كما جاء في الحديث لعذبهم، وهو ليس بظالم لهم مهما كانوا عليه من طاعات. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، هذا محل الشاهد من الحديث، إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى إفرادا لمسألة عظيمة من مسائل الصفات، ومسألة الكلام، كلام الله عز وجل. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وجماعة من أهل السنة على ثبوت كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالكلام كلام الله، والله تعالى يتكلم، هذا من وجه إثبات أصل الكلام. كذلك فيه إثبات الكلام بالمشيئة خلافا للكلابية، ومن مشى ولف لفيفهم ولم يقولوا بإثبات الكلام بالمشيئة لله عز وجل. فالله تعالى
تكلم وسيتكلم ويتكلم ما تشاء سبحانه وتعالى. فكلما قضى الله أمرا وقدر الله قدرا الله تعالى يتكلم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موصوف بصفاته، ومن صفات الله عز وجل الكلام، والله يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا من دلالات هذه الآية الأخرى إثبات علو الله عز وجل وعظم ذاته سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس وجاء في تفسير هذه الآية حديث أبي هريرة حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يتكلم بصوت، يتكلم بصوت، وهذا في إثبات الصوت لله عز وجل، لأنهم لم يفزع عن قلوبهم ولم يخافوا ولم يخشى عليهم إلا لما سمعوا صوت الله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان كما جاء في الحديث، كوقع ضرب السلسلة على الصفا كذلك وقع الوحي على الملائكة أهل السماء. كما تسمع السلسلة بالضربة الشديدة على صفات فكذلك هم يسمعون. فالتشبيه هنا تشبيه الوقع بالوقع والأثر بالأثر، لا تشبيه الصوت بالصوت. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي من السماء كأنه صلصلة جرس، لأن صوت الله تعالى كالجرس، ولكن أثره ووقعه في روع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلصلة جرس. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليل عظيم أو مات عظيم. فقال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات، يعني يطلبون الخبر بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن النجم إذا سقط لا يسقط إلا بقدر الله عز وجل، لا رجوما للشياطين، يسقط رجوما للشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والغاية من خلق النجم ثلاث غايات ذكرها قتادة بن دعامة السدوسي أنها زينة للسماء، ومذكورة من كلام الله عز وجل، أو مجموع الآيات في كلام الله عز وجل تدل على أن النجم إنما خلق لغايات ثلاث: زينة للسماء، وكذلك رجوما للشياطين، وكذلك الغاية الثانية. الغاية الأولى من خلق النجم زينة للسماء، الغاية الثانية دلالة وهداية مكانية وزمانية، والغاية الثالثة أنها رجوم للشياطين، رجوم للشياطين، وأن لا علاقة لها بموت أحد ولا بميلاده. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن النجم إذا سقط ما سببه، قال أن الله تعالى إذا قضى الله أمرا سبحت حملة العرش، فدل ذلك على أن العرش حملة، والملائكة لهم وظائف عدة، منهم حملة العرش، هؤلاء غير الذين يطوفون به كل يوم، وإنما حملت العرش الذين يحملون عرش الرحمن عز وجل، والله تعالى غني عن العرش وعنهم، ولكن الله تعالى يقضي ما يشاء ويختار، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى السماء الدنيا. هذا فيه دليل على فضل الملائكة، وأن بعضهم يحاكي بعضا ويتبع بعضا في طاعة الله عز وجل، وإذا سبح الله تعالى ينبغي أن يسبح، ولذلك المؤمن ذكار بربه عز وجل، فكل ما يذكره بالله عز وجل ينادي إلى تسبيح الله تعالى ولتعظيمه، ولذلك شرع التسبيح عند سماع صوت الديك، وشرع كذلك التسبيح عند سماع صوت الرعد، والمؤمن ذكار بربه عز وجل، فإذا ذكر ما يذكره بالله عز وجل أو لاح على ناظره أو على سمعه شيء يذكره بالله عز وجل يسبح الله تعالى ويعظم الله عز وجل، كما يقول إذا سمع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، فدل ذلك على أن الملائكة، هذا من فضل الملائكة أن بعضهم يتبع بعضا في طاعة الله عز وجل، فإذا سمعوا تسبيح من فوقهم من الملائكة يسبح الذين من دونهم الذين يلونهم حتى يصل التسبيح إلى أهل السماء الدنيا أي القريبة الأدنى القريب، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، أي الموضوع يدور بين الملائكة يتناقلون الخبر الذي قضاه الله عز وجل حتى السماء الدنيا، والجن لا تستطيع أن تفتق السماء الدنيا لأن الله تعالى قد أغلقها وأوصدها، فلا تستطيع السماء الجن على أن تفتق السماء الدنيا، فالسماء بناء والسماء ذات الحبك فهي مبنية محبوكة، فلن تستطيع أن تخرق السماء، وإنما لها حد تقف عنده، فإذا وقفت بقريب من السماء الدنيا وبعضهم فوق بعض يطيرون يسترقون ما يدور بين ملائكة السماء الدنيا القريبة، فربما التقطوا منهم كلمة ثم أضافوا عليها من عندهم قال ولكنهم يقرفون ويزيدون، أي الكهنة أولياء الشياطين يقرفون ويزيدون على ما سمعوا، دل ذلك على أن الكاهن قد يصدق مرة واحدة أو يصدق في الشيء القليل، ولكن يضيف إليه من الدجل والكذب الشيء الكثير. قال وعن نواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخلت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوف من الله عز وجل، هذا دل ذلك على أن كل شيء يخاف من الله سبحانه وتعالى، حتى السماء وهي ليست من ذوات الأرواح ولكنها خلق من خلق الله عز وجل دليلة طائعة سبحانه وتعالى، فإذا تكلم الله تعالى بالكلمة أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا، وهذا يدل على أن الصعقة والغشية إذا كان غالبا لقوة الوارد كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كلامه أن هذا لا يعاب، فالوارد إذا غلب لا عيب على الشخص إذا أغشي عليه أو أغمي عليه أو صرخ أو ما شابه ذلك لغلبة الوارد، ولكن المذموم هو استجلاب الوارد أو استجلاب الغشي، عفوا استجلاب الغشي والصراخ، فإن هذا بدعة منكرة لا يفعله إلا التصوف، الذين يصيحون ويصرخون ويقفزون ويفعلون الأفاعيل هذا كله من الدجل وحرام ولا يجوز من البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها مستجلبة لأنها مقصودة، وأما إذا كان هذا الغشي وهذا الخرور والسقوط والإغماء حصل لقوة الوارد عليه من غير قصد منه كما حصل للملائكة فلا عيب فيه ولا تثريب، ولذلك زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه صلى بالناس فلما قرأ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور أغشي عليه فمات رضي الله عنه، هذا لقوة من شدة خوفه من الله عز وجل، وعثمان بن عفان كان إذا رأى القبر أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة أغمي عليه يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه، والقصص في ذلك كثيرة عمن كان يغمى عليه من السلف لقوة وارد عليهم إذا قرأوا شيئا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو خافوا من الله عز وجل، ولكن هذا الغشي هذا غارب عليهم ليس هم الذين يستجلبونه ويطلبونه أو يمثلون القيام به وهم غير صادقين، ولذلك يروى عن بعض السلف أنه لما أخبر عن بعض الناس الذين يتعمدون الغشية إذا قرأوا القرآن تمثيلا قال هلا قرأوه على طرف حائط، هلا قرأوه على طرف حائط لينظر هل يغشى عليهم أم لا، يعني هم هؤلاء يمثلون لو كانوا صادقين في صدق إخباتهم وخوفهم من الله عز وجل فليجربوا أنفسهم على طرف الحائط حتى ننظر أين تتجه قلوبهم، هل قلوبهم تكون مع الله عز وجل أم أنهم يشتغلون بالتمسك بهذا الحائط حتى لا يغشى عليهم. ثم قال خر سجدا لله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، هذا فيه دليل على فضل جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هذا محل الشاهد، إثبات كلام الله عز وجل خلافا لقول النفاة المعطلة. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، يمر لأنه هو الملك الموكل بالوحي، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الحديث فيه إثبات، هذه الآية فيه إثبات اليد لله عز وجل، وأنها توصف باليمين وهي يمين من اليمن والبركة، وجاء في لفظ في بعض الأحاديث أنها سميت بالشمال، الأخرى سميت بالشمال، وكلتا يديه يمين من اليمن والبركة، ولو وصفت بالشمال لا بأس بذلك. ومن أهل العلم قال لا، كلاهما يمين أخذا بظاهر هذا الحديث، وكلتا يدي الرحمن يمين، لكن الصحيح أنها يمين وشمال، ولكن الشمال صفتها اليمن، فكلاهما مباركة. قال على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. هذا فيه دليل على عظم الله عز وجل وعظم شأنه، وكذلك إثبات اليد اليمنى أو اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه إثبات القبض لله عز وجل، وأن الله تعالى يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. قال: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وهذا يدل على معنى قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. فهنا في الدنيا ملك نسبي، يوجد ملك لكنه ملك نسبي، يملك الإنسان حتى ثوبه ويملك حتى، لكنه بالنسبة له، وإلا في الحقيقة هو وثوبه والخلق أجمع وما فوقه وما تحت ملك لله عز وجل. لكن قد يدعي صاحب الملك بالملك ويقول: هذه ملكي وهذه دابتي وهذا منصبي، يدعي بالملك وهو ملك نسبي، لكن يوم القيامة لا أحد يملك شيء، أنا الملك، لا أحد يملك شيء أبدا، ولا يوجد مالك حتى يدخل الجنة، أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال: وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وتقدم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم، كما تقدم معنا. هذا من باب تحقيق الصفة، لا تشبيه الصفة، وأيضا فيه إثبات الصفات، وأيضا فيه التحديث بالصفات على المنبر، خلافا للأشاعرة والجهمية الذين يقولون لا تحدث الناس بأخبار الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم على منبره حدث بحديث من أخبار الصفات، والصحابة يستمعون، وفيهم العالم وفيهم الأعرابي الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقل منهم رتبة في العلم، مع ذلك حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه الإمام أحمد. وهذا أيضا فيه دليل على جد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وقيامه بأمر الله عز وجل، فلم يكن متماوتا في خطابه وخطبته، وإنما كان يخطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان ربما إذا خطب انتفخت أوداج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بذلك الصراخ في كل خطبته، وإنما يرفع صوته عند الحاجة. وأيضا فيه الإشارة باليد عند الخطاب، والإشارة باليد لا إفراط ولا تفريط، لا هو الذي يقف كالصنم المكتف فلا لا يحرك يديه، ولا هو الذي يطلق يديه ويحركها في كل حركاته وفي كل كلامه، وإنما يحرك اليدين عند الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك يديه وبعض جسده حتى حرك إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دلالة على الإشارة عند الحاجة، وهو ما يسمى اليوم بعلم الإشارة، بعلم الإشارة أو ما يسمى أيضا بالخرائط الذهنية عند تفسير بعض المعاصرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي فيحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بنفس المعنى الحديث السابق، وفيه من الفوائد جواز محاكاة الشيخ والعالم عند الحاجة لذلك للبيان، والمراد بالحاكة بالمحاكاة تمثيل فعله، كما مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك شفتيه وغير ذلك من الحديث بما يسمى الأحاديث المسلسلة. فلا بأس بالمحاكاة الفعلية بأن يحاكي شخصا آخر، أما المحاكاة المذمومة فهي التمثيل والنبز التقليد، فيقلد الشخص شخصا يريد بذلك انتقاصه، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقارها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذا الحديث فيه إثبات أزلية صفات الله عز وجل، وفيه إثبات خلق الله سبحانه وتعالى للعرش، وأن الله تعالى كتب اللوح المحفوظ وذكر فيه كل شيء، فهذا يدل على كمال قيومية الله عز وجل بشؤون الخلق. أيضا فيه من الفوائد أن الله تعالى قديم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته، فيه دليل على قدم الله عز وجل بذاته وصفاته. كذلك فيه من الفوائد بطلان قدم العالم، المراد بالعالم الكون المخلوق هذا من السماوات والأرضين، فالله تعالى خلقها بعد أن لم تكن مخلوقة، بعد أن لم تكن مخلوقة. ثم يأتي السؤال: هل كان قبل هذا الخلق من خلق؟ نعم، هنا ذكر العرش وذكر اللوح وهذه مخلوقة، فدل على أن هناك خلقا قبل خلق، دل على أن هناك خلق قبل خلق، وإلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهي مسألة مشهورة عند أهل الكلام تسمى مسألة تسلسل الحوادث، تسمى مسألة تسلسل الحوادث، والله تعالى هو الأول عز وجل، فهو أول حتى بفعله وخلقه، فخلق الله عز وجل في أوليته وآخريته لا يعلم به إلا الله عز وجل، لا يعلم به إلا الله عز وجل. وصفات الله تعالى لا تعطل، فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ولم يكن شيء من صفات الله عز وجل معطل عن الفعل سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، رواه الإمام أحمد وأبو داود. هذا الحديث هو الذي يسمى بحديث الأطيط، ليس هو الحديث السابق الذي ذكرت بأنه أطت السماء وحق لها أن تئط، وإن كان فيه معنى الأطيط، لكن حديث الأطيط هو هذا، وقد ضعفه بعض أهل العلم، والصحيح أنه صحيح، الصحيح أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد المنع من قول نستشفع بك بالله عليك، لأن الشافع لا يملك ما عند المشفوع، والله تعالى بيده ملك كل شيء، ولذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، تدري ما تقول؟ يعني كيف تجعل الله تعالى شفيعا بيني وبينك، وأنا وأنت والخلق أجمع ملك الله سبحانه وتعالى، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من الفوائد التسبيح عند سماع ما يستقبح، التسبيح عند سماع ما يستقبح، سواء في حق الله عز وجل أو في دين الله أو ما شابه ذلك. وأيضا فيه احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثرهم بتأثره، حتى ظهر ذلك في وجوه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أيضا علو العرش على سائر المخلوقات، قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وأشار بالقبة بإصبعيه كصورة القبة، فهو سقف المخلوقات، والله تعالى على العرش سبحانه وتعالى. وإنه لا يأط به أطيط الراحل بالراكب، هذا نثبته على وجهه وعلى ظاهره، ولا نتكلف فوق ذلك، لا نقول بمماسة ولا بدون مماسة، نثبت ذلك لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونقول كما جاء في النص لا نزيد ولا ننقص، نثبت ذلك على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كذبني، قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من عادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث فيه من الفوائد سعة رحمة الله عز وجل بعباده وحلمه سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أنهم كذبوا الله تعالى وما كان لهم تكذيب الله عز وجل، وشتموا الله تعالى وما كان لهم شتم الله سبحانه وتعالى. أما التكذيب فبينه الله تعالى أنهم نفوا الخلق والإيجاد مرة أخرى، وهو البعث والنشور، والله تعالى قد رد عليهم بحجة واضحة، قال وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يحولك من وجود إلى وجود، فأنت من قبل لم تكن شيئا مذكورا، ثم أوجدك الله تعالى وهذا أهون، وهذا خلق الله عز وجل، ثم يعيدك الله تعالى مرة أخرى وهذا أهون على الله عز وجل. ولذلك لما جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما دقه على كفه وثم نفخه ثم قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا، أنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأك أول مرة أنشأك من عدم إلى وجود، فالذي أنشأك من عدم إلى وجود قادر من باب أولى أن يوجدك من وجود إلى وجود، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، الذي هو قول النصارى نسبوا إلى الله عز وجل الصاحب والولد، وجل الله تعالى وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، جل الله تعالى فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذه الأذية هي إنما أذية القول، والله تعالى غني سبحانه وتعالى لا يصل إليه أذى أحد من خلقه جل الله تعالى، ولكن الأذية هنا أذية قول عندما يسمع، فسماها الله عز وجل أذية، قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، والمراد بالدهر هنا الليل والنهار، فسرها الله عز وجل. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر أي أنا الدهر الذي هم يسبون، هم يسبون ما يظنون بأنه الدهر، في الحقيقة هذا الذي أنتم تسبونه هو الله عز وجل. فعندما يسب الإنسان الزمان ويقول ظلمنا الزمان، هذا الزمان الذي أنت تقول ظلمنا إنما هو الله عز وجل. فعندما يقول شخص ظلمنا الزمان أو قبح الله هذا الزمان، هذا المستقبح أو هذا المشتوم، إنما أنت تشتم الله عز وجل بذلك، لأن الزمان مدبر من ربي عز وجل، هو الذي يدبره ويقلبه كيف شاء سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن سب الدهر لا يجوز، وأما وصف الدهر فجائز. وفرق بين الوصف والسب، السب الحاق الشتيمة والمدمة ونسبة الفعل له، وهو مخلوق مأمور يدبره الله عز وجل. وأما الوصف تصف حال اليوم، كيوم يوم عبوس قمطرير، أيام نحسات، يوم شديد، يوم عصيب، لا بأس بأمثال هذه الأوصاف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأسئلة يقول بعض كبار السن وأهل السمنة قد يفلت شيء من البول ولكن يتعاهدها بالغسيل وينظف ما وقع عليه من البول، فهل يشمله الوعيد؟ لا يشمله الوعيد، لا يشمله الوعيد. الذي يغلب على الإنسان كان به سلس بول أو يخرج من غير علمه، إذا علم وراء البول فإن هذا لا يضره بإذن الله، وإنما يزيل النجاسة، وإن كان سلس بول يضع على عضوه
فوطة أو منديلا أو ما شابه ذلك فيكون حكمه كحكم المستحاضة. هل ثبت أن الأموات يتزاورون ويسألون عن موتاهم؟ نعم جاء هذا في بعض الآثار وهذا عالم الأرواح، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح وجماعة. هل ثبت الدعاء عند نزول النجم إلى الأرض؟ ما أعلم في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يخص عند نزول النجم إلى الأرض، ما أعلم فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك صلة بين كتب العقيدة وبين تزكية النفوس وأعمال القلوب؟ نعم بلا شك، لأن أعمال القلوب متعلقة بالرجاء والخوف والمحبة، بل أكثر الذين يزلون في أبواب التصوف وإنما كان ذلك لشدة محبتهم وخلطهم بباب الرجاء والقدر. ولذلك أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى إنما وقع عنده من الزلل لشدة عنايته باب التوحيد، لشدة عنايته باب التوحيد فوقع عنده الزلل حتى وقع في بعض مقالات أهل الجبر الجبرية، وهذا مما أنكر عليه رحمه الله. ومن العلم من يقول بأنه لم يقع ذلك وإنما منه وإنما أخطأ في العبارة، تعبر بعبارات المتصوفة التي هي محلها محل إنكار. فكتب العقيدة هي التي تهذب الروح ولها ارتباط عظيم بكتب تزكية الروح والقلوب. ما الفرق بين الأمل من مكر الله واليأس من رحمة الله؟ كلاهما معنى واحد، الأمل من مكر الله واليأس من رحمة الله. عفوا، الأمل من مكر الله المراد بالأمل من مكر الله غلبت جانب الرجاء عند العبد، هذا اليأس. الأمل من مكر الله يغلب عنده جانب الرجاء فيفرط في الذنوب والمعاصي ويرجو الله تعالى بطاعة فعلها، يظن بأن الله تعالى لن يعذبه بعد ذلك. وأما اليأس من رحمة الله عز وجل فهو غلبة جانب الخوف عنده، فلذنب واحد وقع فيه يأس من رحمة الله مع ما عنده من طاعات كثيرة، وهذا ضد الكلام في الرجاء. ما الأسباب التي تجعلنا نتلذذ بطلب العلم؟ تلذذ بطلب العلم أول الأسباب الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله تعالى. من كان صادق مع الله عز وجل وأن غايته رضا الله وطاعة الله ورفع الجهل عن نفسه وعبادة الله تعالى على بصيرة يتلذذ بالعلم، يجد بأنه لذة. وكذلك العمل بالعلم، فكلما عملت بالسنة تجد لها لذة عظيمة في قلبك بأنك تمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة السنة الغريبة التي يفرط الناس في القيام بها والعمل بها، تشعر بالشرف الإيماني والفخر التعبدي بأنك تقوم بعبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حال غياب كثير من الناس. ولذلك جاء في وصف الغرباء في بعض الأحاديث وإن كانت تصحهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. أيضا التدرج في طلب العلم، هذا إن شاء الله تعالى يكسب طالب العلم التلذذ في نيل العلم، لأنه يشعر بأنه قد قطع مرحلة فيه وعلم ما كان يجهل من قبل. ما أهمية الجمع بين أركان التعبد القلبية المحبة والخوف والرجاء؟ التوحيد. من تحققت في قلبي هذه الثلاثة عرف الله تعالى حق المعرفة، فلا بد، هذه الثلاث أركان تعتبر أركان في الإيمان، مستحيل تنخلع منها قلوب الموحدين، لا بد الخوف والرجاء والمحبة، لا ينفصل عنها قلب مؤمن بل يكفر بالله عز وجل. إنزال الخوف بالكلية كفر، وإنزال الرجاء بالكلية كفر، وإنزال المحبة بالكلية كفرت. ثم الناس إذا وجد أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل المحبة يتفاوتون في إيمانهم. وابن القيم رحمه الله تعالى في وطن المحبين تكلم بكلام يكتب ما الذهب في هذا الباب، وكذلك في شرحه على منازل السائرين. هل الدعوة السلفية تشتكي اليوم من ضعف في التزكية والأخلاق؟ بلا شك. ولذلك يعني ينصح أخواننا السلفيين، مع أن الحمد لله في خير، أخواننا السلفيين ما هو كهنة ولا هو فساق، هل خير وصلاح وتقى وإن شاء الله تعالى في الظاهر أنهم على خير، لكن يرجى أن يعتنوا بهذا الباب، لأن هذا كان ملموس عند مشايخنا وأنتم لا تزالون ترونهم، ترون فيه من التقى والصلاح وتعظيم الله عز وجل والعبادة والمسابقة إلى الصفوف الأول وما شابه ذلك. وكذلك في مجالسهم كان فيها بكاء وتأمل وخشية وتسبيح. وأنتم إذا زرتم مشايخ تجدون بين المجلس لا يكون فيه لغط. صحفت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 10 سنوات، يعني من أقل الناس كلام عن أمور الدنيا، رجل إما علم أو عبادة أو تذكير أو تسبيح وتعظيم للرب عز وجل وفائدة وآية تتلى وحديث يشرح، هذا الذي الورات. إن أخذ ملاطفة يسيرة فقط في شيء محدد يعني لا يغلب على كل مجالس الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، وكذلك أهل العلم. وأقبح ما يكون طلاب العلم أن تقضى المجالس كلها في الكلام والهذر والشيء الذي لا يفيد، وفي 5 دقائق كلمة يقول فلان نريد منك 10 دقائق كلمة، طيب بقية المجلس ماذا يكون؟ ساعتين يكون ضحك ومجون، هذا غير صحيح، هذا ضياع للوقت، هدر للطاقة. ذلك العناية بتزكية النفس ومراقبة الله عز وجل، هذا هو دين السلف عليهم رضوان الله عز وجل. هل هناك صلة بين أعمال القلوب بعضها بعض؟ نعم، الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. فالعبادات ينادي بعضها إلى بعض، الطاعات ينادي بعضها إلى بعض، فالصدق ينادي إلى طهارة اللسان، وطهارة اللسان تنادي التوقي من الفحش والفجور، والتوقي من الفحش والفجور القولي ينادي إلى التوقي من الفحش والفجور العملي، والتوقي من الفحش والفجور العملي ينادي إلى القلب، وهكذا. فالطاعات ينادي بعضها إلى بعض، بناء يبنى من الطاعات، كما أن المعاصي بعضها بريد بعض، فالكذب ينادي الفجور، والفجور ينادي الخيانة، والخيانة تنادي إلى سوء البطانة، وسوء البطانة ينادي إلى الغش والخداع، وهكذا. فبعضه ينادي بعض حتى يصل إلى الكفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. الله يوفقنا وإياكم.